السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقاءاتنا بفضيلة الشيخ محمد عزير شمس. وكنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند حديثه عن رحلته إلى مصر بعد تخرجه من الجامعة الإسلامية. أولا أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا.
كنا وقفنا عند رحلتكم إلى مصر، تلك الرحلة الغريبة العجيبة، حدثنا عن هذه الرحلة الغريبة.
ولما تخرجت من الجامعة الإسلامية سنة 1401 تقريبا، بعد ذلك قبلت في الماجستير في الجامعة الإسلامية ثم في جامعة أم القرى أيضا في مكة المكرمة. فكان علي أن أختار إحدى الجامعتين.
نعم.
فاخترت أن أنتقل إلى جامعة أم القرى.
بما؟
لأن المكتبة فيها كانت كبيرة أكبر من مكتبة الجامعة الإسلامية، ولأن الأساتذة الجدد أستفيد منهم وأبقى في مكة المكرمة فترة. فهذه هي الأسباب التي كانت. فعملت يعني أخذت خروج نهائي من الجامعة الإسلامية ومشيت إلى الهند، وأخذت من جامعة أم القرى ورقة للملحق الثقافي في مصر. يعني لو كنت أردت ممكن أخذ تأشيرة من الهند أيضا، لكن أحببت زيارة مصر. يعني مصر بلد أم الدنيا. فسافرت من الهند إلى مصر، ولكن وصلت في وقت غريب جدا، كان رابع حادثة السادات، يعني رابع يوم من حادثة
1402
في بدايتين. فكنا في وضع مختلف تماما، حرج جدا. ولكن كنت ذهبت لغرض، فأقمت أو نزلت عند بعض الطلاب الهنود الذين يدرسون في الأزهر، وفي حارة الطوبجي عند شارع عابدين وشارع الجمهورية ملتقى. كنت راجعت هناك، أخذت تأشيرة، ثم بعد ذلك تجولت في القاهرة، وكان الجو طبعا يختلف،
جو متوتر يعني
متوتر تماما يعني. وكلهم يبحثون عن القاتل الإسلامبولي ومن الذي أطلق النار. كنت في تلك الفترة مربي الشعر واللحية كما هي، فكلهم كانوا ينظرون فيها ويقولون من هذا وكذا. فقلت أحسن لي أنا أتجاهل، أقول أنني لا أعرف العربية، فكنت أكلمهم بالإنجليزي فهم ما يفهمون، قل هذا من الخواجة ما يعرف، فهم يتركونني. فوجدت هناك أن الأمر غريب، ولذلك لم أحب أن أحرج الأساتذة أدخل عليهم وأذهب. ولكن مع ذلك زرت الجامعة الأزهر، وجدت فيه أستاذي الدكتور طه مصطفى بكريشة، كان عميد كلية اللغة العربية آنذاك. فكان أحد التلامذة الهنود اسمه دكتور صلاح الدين، قال له شوف هذا أنجب تلاميذي، عليك به وأنت تذهب ترافقه في كل وقت. فلما خرجنا قلت أنت ذهب لشانك وأنا أتجول بنفسي. فكنت أتجول، فكنت قلت ماذا أعمل. فرحت إلى المكتبات التجارية وجمعت بعض الكتب، ثم رحت محل المخطوطات.
أبصر الأزبكية أكيد يعني.
أزبكية طبعا، أزبكية، وكذلك محل المخطوطات والجامعة الأمريكية وجامعة القاهرة.
الجامعة الأمريكية ماذا؟
جامعة عين شمس.
المكتبة؟
أردت أن أزور أشوف كيف، ولكن لما دخلت هناك بهذه الهيئة الغريبة كلهم استغربوا، قالوا كيف هذا يدخل. وبعدين لما سألوني كان عندي جواز سفر، وريتهم أنا جيت إلى مصر زيارة، قالوا ما قالوا لي شيء. كنت أدخل كذلك في جامعة القاهرة وأشوف أشعر لعلي مراقب أين يذهب وماذا. فدخلت في المكتبة المركزية وخرجت، فهكذا يعني.
كيف وضع أيهما أفضل، مكتبة الأزهر القسم المخطوطات أو مكتبة القاهرة أو دار الكتب؟
أنا زرت هذه ثلاثة مكتبات قسم المخطوطات، ووجدت أن مكتبة الأزهر أصلا في تلك الأيام كانت تقريبا شبه مغلقة، يعني ما تفتح، يعني لم تصل إلى ما وصلت إليه الآن من التطوير، فلم نستفيد منها شيئا، ومجرد الفهارس وقالوا لي الكتب لكن ما يطلعون.
كانت لغز يعني للباحثين.
رحت إلى دار الكتب المصرية، دار الكتب إذا طلبت بعض الكتب، كل مرة كانوا يقولون لا هذا لا يوجد، هذا تجي مرة ثانية، يعني
كسلا يعني.
كسلا، والله أعلم ما السبب. لكن في أحد المخطوطات اطلعت على بعض المصورات والمخطوطات، فكنت أجمع ديوان تابة شرة، فوجدت أن هناك 10 أوراق 15 ورقة من مكتبة الإسكوريال كانت هناك، فصورتها منهم، وكذلك أشياء أخرى صورتها ورحبوا بي بدون أي مشكلة، صوروا لي. فهذه المراكز
التي أحد في معهد المخطوطات
لكن لا أذكر من الشخصيات المشهورة أحدا. منجد ما أدري كان ذلك الوقت هناك ولا ما أعرف، ربما كان انتقل إلى بيروت ما كان هناك. وبقيت هناك تقريبا أسبوع 10 أيام ثم رحت إلى الإسكندرية. في الإسكندرية كنت أمشي على شاطئ البحر وكان جاي طرام، هذا القطار وقف القطار في الطريق قال تعالوا اركبوا، لا نريد نركب إنما نتمشى. فبدأ يكلمنا فاستغربت كيف الفرق بين في القاهرة وبين مصر. حتى في القاهرة أيضا مرة كنت ماشي في الشارع ومن بعيد واحد يسلم السلام عليكم، يعني هو ظنني أيضا أنا من الهند وملتحي، فرح هو أيضا كان ملتحي. ودخلت كذلك مسرحية هناك من المسرحيات شفته على طبيعتهم، لأننا في الهند ما نعرف هذه الأشياء. يعني
عندكم سينما أيضا في الهند؟
لا في سينما، لكن كل من يدرس في المعاهد الدينية
لا يليق أن يدخل.
نعم لا يليق له يدخل، لا أستاذ ولا طالب ولا يحب، بل أي واحد يذهب ممكن يعزر وأحيانا يطرد من الجامعة ومن المعهد. فبعدين قضيت أغراضي شفت الأماكن التاريخية الأثرية ورجعت، يعني ما كان في أشياء غريبة كثير.
نعم ثم عدت إلى مكة إلى أم القرى.
إلى أم القرى نعم. ودرست هناك في مرحلة الماجستير وأكملت، كانت رسالتي في موضوع دراسة شاعر اسمه الطاف حسين حالي، شاعر وناقد، فالتأثير العربي في شعره ونقده، هذا كان موضوعي.
من كان المشرف عليه؟
كان المشرف عليه الدكتور عبد الحكيم حسان،
أخو تمام حسان.
أخو تمام حسان؟ لا هو أخو تمام حسان. نعم لا لم يكن دكتور تمام حسان، كان عبد الحكيم حسان كان مشرف في الدكتوراه ليس في الماجستير. في الماجستير كان دكتور عبد السلام فهمي مع الأستاذ عبد الله عباس الندوي مشرف مساعد، لأن الشاعر كان باللغة الوردية. نعم قدمت رسالة وناقشت، وناقشني الدكتور فهد عبد الرحيم ودكتور عبد الحكيم حسان ثم اجتزت.
ما فكرت في طباعة الرسالة هذه؟
إلى الآن ما فكرت، ما أني قمت فيه بترجمة قصيدته الطويلة هذه التي تسمى بمسدس مد الإسلام وجذري تاريخ من العهد الجاهلي،
منظومة مشهورة هذه.
ثم كانت هناك مرحلة انتقالية، مرحلة الماجستير إلى مرحلة الدكتوراه. وفي هذه الفترة يعني ماذا أعمل؟ كان هناك إجراء مقابلة شخصية وكذا وقبلت في الدكتوراه. ففي هذه الفترة ما كانت دراسة نظامية، يعني بقينا ننتظر حتى تجي الموافقة ومسجل رسميا. في هذه الفترة بدأت بتحقيق بعض الرسائل الصغيرة هذه التي
نوادر المخطوطات.
نوادر المخطوطات والمخطوطات هذه. فكنت أرسل في كل شهر برسالة منها أرسلها إلى مجلة الجامعة السلفية في الهند وتنشر في الشهر القادم. وهكذا حوالي 10 رسائل تقريبا
نشرت فيها.
ثم طبعت في كتاب في رواية التراث. وهذه إذن يعني كانت تجربة لي بحيث أني حققت بعض الرسائل الصغيرة في مختلف الفنون. وهذه إذن جعلتها وسيلة وذريعة لمعرفة المصادر والكتب والاطلاع عليها. يعني نحن كنا نريد من المخطوطات وتحقيقها الاستفادة العلمية أولا، يعني ما كنا نريد أن لا يحقق.
وأنا أعرف أن عندك يعني في مكتبتك يعني أشياء كثيرة، يعني منسوخات وبعضها محققة وبعضها جمع وكذا، لكنك ما نشرتها.
يعني ليس المقصود منها إنما، أو مثلا اشتغلنا ونشر الكتاب فخلاص وقفت، يعني أشياء كثيرة.
لكن في بعض الأشياء ينبغي نشرها، يعني مثلا كتاب المواعظ للقاسم بن سلام أبي هذا يعني
صحيح
واجب نشره.
هذا إذن
طبعة اسمه هذا رمضان عبد التواب
مضطرب الأوراق
مضطربة الترتيب يعني
صحيح.
طيب متى بدأت في دراسة المخطوطات في جامعة أم القرى؟ في هذه الفترة أو في فترة ثانية؟
بعد الجامعة الإسلامية لما انتقلت إلى جامعة أم القرى في مرحلة الماجستير ومرحلة الدكتوراه.
كنت أيضا تعمل في دراسة المخطوطات.
يعني فترة طويلة عملت هناك مخطوطات أصلية كثيرة، تقريبا أكثر من 1500 مخطوط قمت بفراستها.
طيب على ذكر المخطوطات، يعني هذا الشغف بالمخطوطات قادك إلى السفر والرحلة الطويلة في زيارة أشهر مكتبات العالم.
نعم نعم.
التي تشتمل على مخطوطات في الظاهرية ثم في تركيا وفي فرنسا وفي بريطانيا.
صحيح.
حدثنا عن هذه.
أيوة كنت أتمنى أثناء عملي في المخطوطات أن أزور هذه البلدان التي فيها هذه المكتبات وفيها نفائس المخطوطات. ففي مرحلة الماجستير كنت سافرت إلى الأردن أولا في الجامعة الأردنية وبعض المراكز العلمية زرتها هناك، ثم سوريا.
كان المجمع الملكي قائم؟
المجمع الملكي قائم نعم، وقابلت هناك الدكتور إحسان عباس وسألته عن الميمني رحمه الله، فقال ماذا أقول عن الميمني، كل ما سألته عن شيء كل ما سألته عن شيء يقول هذا في جعدي، هكذا قال لي.
ناصر الدين الأسد
حاولت أن أزوره لكنه كان وزيرا، فرحت إلى سكرتير ويسجل لي الاسم ومتى جيت وما الغرض من الزيارة، فبعدين ما رحت مرة ثانية. ولكن الجامعة الأردنية ما شاء الله يعني كانت متطورة، والمكتبة فيها أيضا قوية،
فيها مصورات كثيرة،
مصورات ومخطوطات اطلعت عليها، والدخول فيها نحن كنا هنا ندخل في المكتبة ونترك الأشياء الشخصية برا، هناك لا، أنت أي كتاب أي حاجة أنت تدخل بها في المكتبة ما في مشكلة. فكنت استغربنا، فقالوا لي هناك الكتب التي هي بالمكتبة فيها لاصقة خاصة
التي أصبحت هنا فيما بعد،
فأنت أدخل بكل أغراضك الشخصية ما في مشكلة، حتى الكتب والحاجات لما تخرج إذا كان من المكتبة يؤشر أو تستعير، فهم يزيلون هذا. ومن الأردن رحت إلى سوريا، سوريا في المكتبة الظاهرية كانت فيها مطبوعات بس، قابلت هناك
كانت نقلت المخطوطات إلى
مكتبة الأسد، ففي الظاهرية هذه القبة القديمة بجوار الجامع الأموي، دخلت فيها وقابلت الأستاذ إبراهيم الزيبق، وكان في تلك الفترة يحقق في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين
بشامة،
هنا لأبي شامة. ورحت إلى مجمع اللغة، ومجمع اللغة كنت أريد أزور دكتور شاكر الفحام لكنه كان مسافرا للعلاج في بريطانيا فما رأيته.
ماذا كنت تريد مشاكل؟
كنت أريد أن أستفسره عن نوادر المخطوطات التي كان
مذكرات
الميمني، هذه التي سجل فيها نوادر المخطوطات التي اطلع عليها، لأنه نشر قسم منه والبقية لم ينشره، وكان محتفظا بنسخة عنده لأنني لم أجده في مكتبة مجمع اللغة. فكنت أريد أن أعرف مصير هذه النسخة وأين هي، إذا كان من الممكن فأصور، وحاولت كم مرة حتى قلت لصاحب دار الغلب الإسلامي يصور لي هذه، لكن هو إذا ما أفلح أو ربما ما
وما زالت إلى اليوم هذه النسخة غير موجودة،
إلى الآن غير موجودة. وأنا أستغرب مكتبة العلامة المعلمي انتقلت بتمامها تقريبا بمحتوياتها المخطوطات وغيرها إلى مكتبة جامعة السند في باكستان، بحثت فيها مكتبة جامعة السند.
لا أنت قلت الشيخ المعلمي، مكتبة الميمني.
مكتبة الميمني نعم، انتقلت إلى هناك، هناك بحثت ما وجدت بواسطة بعض الإخوة.
ربما كانت أصلا التي عند شاكر الفحام نسخة أصلية.
أيوة نسخة أصلية، هو كان يعني
ليس مصورة،
كتبها وأرسلها إليهم. فهل يحتفظ بنسخة ولا أعلم أو صورها؟ ما كان هناك تصوير في تلك الفترة.
ماذا قال صلاح الدين المنجد عنها؟ أظن يقول أنها يعني موجودة وينبغي نشرها.
نعم، هو كان يقول أنه هذا من أهم الأشياء التي ينبغي نشرها وليعتمد عليها في اختيار المخطوطات التي ينبغي نشرها.
صحيح، يعني هذه يعني حصيلة رحلات الميمني واطلاعه
واطلاعه والحكم على كل مخطوط
ووصف المخطوط ونفاسته وأهميته.
نعم، فأني ما وجدت الدكتور شاكر الفحام، لكن وجدت آخرين وطلبت منهم ملف الميمني، فوجدت فيها بعض الرسائل التي كتبها.
هو كان عضوا في المجمع.
عضوا في المجمع نعم. فصورت هذه الرسائل وأعطوني، وكذلك أخذت منهم بعض الكتب التي نشروها وكانوا نشروها أخيرا. وأذكر أنني زرت في مشايخ آخرين في سوريا كمان، زرت ودخلت بيتهم، رحت إلى المفتي، رحت إلى الشيخ البوطي، كلهم زرتهم، لأن الذي يذهب إلى أي بلد ينبغي يكون غرضه هو الاطلاع على الاتجاهات الفكرية الموجودة في صحيح. بلد هذه، فيلتقي بالجميع ويستفيد منهم. فلما رحت إليهم عرفت كان هناك طلاب من الهند أيضا، رحت إلى جامعة دمشق وعرفت أن هناك قبر الشيخ الإسلام التيمية قريب منهم،
كلية الطب
كلية الطب هناك وجمال الدين المزي، فمررت بها أيضا وعرفت أن هذا يعني هذا هو مجمل الزيارة.
راتب النفاخ
لا والله يعني في زيارة. تلك الفترة ما كنت أعرف أو ذهب عن بالي أن أزوره، فما زرته، هذا مما أسف له. كنت أتمنى في حياتي أن أزور بعض الشخصيات مثل المودودي، فرحت إلى باكستان بعد وفاة المودودي. وكان أحد الروائيين الكبار بالأردو اسمه ابن صفي، له روايات بوليسية كثير كنا نقرأ فيها، ولكن روايات بوليسية محافظة، لو قرأت فيها تجد أنه يبرز الجانب الشرقي ويفضله على تقاليد الغربية.
أو مثل جاثا كريستي.
لا 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 جاثا كريستي ولين. ما كان في إنحلال. يعني أي واحد يستطيع يقرأ في هذه. هل الآن ما شاء الله طبعت طباعة فاخرة. في تلك الفترة كان كل شهر يطبع. وكنت أتمنى زيارته. برضو توفي. رحت إلى باكستان. كان موجودا حيا. وفي الشهر الذي وصلت فيه توفي. وكنت أتمنى أن أزور يعني مشايخ من بينهم هذا أحمد الراتب النفاخ لكن ما ذهب عن بالي. في مصر أيضا ذهب عن بالي أن أزور محمود شاكر أو عبد السلام هارون كلهم كانوا حيا لكن عبد السلام هارون رأيته
الكويت
كان جاء إلى ربما كان في الكويت لكن كان جاء مرة إلى جامعة من القرى ورأيته ورأيته الدكتور رمضان عبد التواب كذلك كانوا جاءوا للمناقشة فكنت أحب الالتقاء بالشخصيات وماذا عندهم وكيف منهجهم لما التقيت بالدكتور رمضان عبد التواب قلت له ما هذا المنهج الذي تخرج به
المدرسة الرمضانية
كل بيت ما هي المصادر قال لا هذا تعرفون قدره لما تجدون أي صعوبة متعلقة بالبيت فبعدين تشكرون لي هذا الجهد مايمني لما يخرج أو الكبار العلماء مثل محمود شاكر وغيرهم طريقتهم في التخريج في تخريج الأبيات أنهم أولا وقبل كل شيء يشيرون إلى القصيدة أو المقطوعة التي منها هذا البيت ويذكرون هذه المصادر أولى أما إذا كان قصيدة مشهورة مثل المعلقات يقولون من المعلقة بس
يكفي
ما يخل لأنه يوجد في كل مكان أو من الشواهد
المعلقة هذا مثل يعني مثل إذا واحد مر عليه حديث في البخاري
حديث في البخاري
لا يحتاج أن يكون أخرجه أيضا
يكون في كل مكان
ابن مامي في جزئه والحنائي في الفوائد صحيح. يعني ما يحتاج يعني.
صحيح فهذا المنهج طبعا دكتور رمضان ما كان يمشي عليه ولكن مع ذلك قابلنا الدكتور شوقي ضيف كذلك جلسنا معه مؤلفاته كنا نقرأه في مرحلة الماجستير والدكتوراه
كانت تصل الكتب المصرية إلى الهند هذه يعني
هذه نعم أغلبها كانت موجودة دكتور شوقي ضيف كتبه ما شاء الله مشهورة جدا
تاريخ الأدب
مطبوعات دار المعارف أغلبها كانت تصل هناك وموجودة في الجامعات لكن في الجامعات الحكومية جامعة علي كرا جامعة جواهرلال نهرو جامعة الملية أما الجامعات الأهلية ما كانوا يهتمون بالكتب الجديدة فبعدين من سوريا رحت إلى تركيا
كلها عن طريق الباص ولا
بعضها عن طريق الباص مثلا من السعودية إلى الأردن كان بالطائرة ومن الأردن إلى سوريا بالباص
هذا كذا كله وأنت شاب يعني تزوجت أم قبل
قبل الزواج وبعدين رحت إلى تركيا تركيا مررت بأنقرة أولا ثم بعد ذلك إسطنبول استقررت فيها كنا رحنا في الصيف فإذا برد ما كنا نتحمله ولكن الناس كانوا طيبين جدا زرت مكتبات هناك ومكتبة آيا صوفيا ومكتبة سليمانية التي
هي
متحف وغيرها ثم من هناك رحت إلى فرنسا
كيف كان تعامل يعني المسؤولين عن المكتبات في تركيا في تلك الفترة تلك الفترة كانت فترة شوية فيها
هم
التعامل
هم أي صح صحيح
لم يكن مثل يعني هذه الفترة
يعني ما كانوا يأتون تصوير المخطوطات صحيح. بسهولة لكن أنا لما كنت أقول لهم أنا من الهند هم يقولون هندوستان فيفرحون فأطلب منهم مخطوطات ويأتونني وأطلع عليه وأنسخ ونسخت بعض القصائد بخطي وصورت بعض الأشياء من جمهرة الإسلام للشيذري وبعض الكتب
هذا الذي لم يطبع يعني
أي هذه التي لم تطبع فهذه كلها لكن طبع الآن في الإمارات جمهرة الإسلام طبع ليس جيدة
كاملا أول الجزء الأول
بحجم صغير لكن طبع يعني رديعة ليست بتلك ف يعني أي شيء طلبت منهم لأنني كنت من الهند وكنت أكلم باللغة الإنجليزية لكن إذا قلت لهم أني جيت من البلاد العربية وكذا كان عندهم عقدة
صحيح
تلك الفترة
هذيك الفترة
في تلك الفترة صحيح. الآن لا الآن تغير الوضع
تغير الحالة من قابلت في تلك
وكان هناك الدكتور فواد سيزكين قابلته ومعمر أولكر هذا الذي في السليمانية كان في ذلك الوقت مدير المكتبة السليمانية وواحد قائم بنشر الكتب في الفاتح
مكتبة
عنده مكتبة ينشر أي نعم ينشر الكتب
ضد الدعوة السلفية
ومكتبات المجدد الفستاني وأشياء بالفارسية بالوردية ينشرها فرحت إلى هذه المكتبة أخذت مجموعة من هذه الكتب
أعطاك إياها مجانا هدية
هي كلها هدية لأنه كان يرسلها وهذه يكتب له رسالة فتبعث إلى هذه الكتب
كان عنده موقف. كيف كان لقائك بفؤاد سزكين؟
فؤاد سزكين كان لقاء سريع في ذلك الوقت لكن كنا وجدناه لما ألقى محاضرة في جامعة أم القرى كان ألقى محاضرة عن مصادر كتاب الأغاني فالتقينا به وبين كيف تتبع هذه المصادر وكيف معرفتها ومن المؤلفون وما هي الكتب فأغلب الحضور من الطلاب والأساتذة قالوا إيش هذا المحاضرة ما في فايدة بل بعضهم يعترض كيف تدعي أنه هو هذا المؤلف قال بدرست الأسانيد كيف تجتمع وكيف تتفرق هذا هو فأنا إلى الآن أذكر هو قال مثلا فلان الإسناد الفلاني فيه إلى أحمد بن أبي طيفور وبعدين تتفرع شيوخه كثير فهذا هو المؤلف فهو متعلق بأخبار بغداد وكذا نقل أخبار كثيرة فما هو هذا الكتاب فأنا كنت طالبا في الماجستير وقلت له هو كتاب بغداد وتاريخ بغداد قال لا هو قال لي ولكن كان فيه الشيخ سفر الحوالي هو كان لازال طالبا في مرحلة الماجستير هو كان زعلان عليه كان يقول إنه هذا سيزجين في الفصل المتعلق بالبخاري في تاريخ التراث كتب فيه أنه البخاري أول من قلل من قيمة الإسناد هكذا هو أصلا كان غرض هو أن يقول أن الآخرين من المؤلفين إلى زمنه كلهم كانوا سواء كان خبر أو أثر أو حديث أو أي شيء كانوا يذكرونه بالإسناد أما الإمام البخاري فأدرج أشياء كثيرة من المعلقات وغيرها بالأسانيد فهو يعتبر أن البخاري هو أول من اتجه هذا الاتجاه يعني قلل من قيمة الإسناد مع أنه هذا خطأ فناقشه وجادله في هذا الأمر وقال له فقال له فؤاد سزكين قال أنت تجادلين هنا تجادلني في هذا الشأن معناني دافعت عن تدوين الحديث وأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذا هناك يحاربني المستشرقون وأنتم تحاربونني هنا هكذا قال
صحيح صادق طيب إذا أردت أن تقارن بين فؤاد سزكين وبين بروكلمان من يعني كيف الموازنة بينهم
هو الموازنة بينه مثلا فؤاد سزكين كان أراد أن يستدرك على كتاب بروكلمان هنا هو بروكلمان أول من فكر
تاريخ الأدب
في جمع المخطوطات والإشارة إليها هذه المخطوطات المفرقة في العالم بواسطة الفهارس التي يجدها فأولا عملها على البطاقات ثم رتبها ثم صنفها على الفنون ثم على المؤلفين ثم قسمها عدة أقسام فصنع المجلدين من كتابه الأصلي الذي كان نشر في أواخر القرن التاسع عشر يعني 1899 ثم 1902
هذا الأصل الألماني
ثم طوال حياته هنا طوال حياته يستدرك حتى طلع منها ثلاث مجلدات
المستدرك والملحق
فأصبح خمس مجلدات وفي آخره فيرس للملحق والأصل فهو أراد أن يجمع كل التراث العربي المنثور في مختلف الفنون وسيزجين أراد أن يستدرك عليه هناك فهارس كثيرة ظهرت ومخطوطات كثيرة ظهرت فأراد أن يستدرك
لكن من أدق يعني هل
أيوة أنا من هذه الناحية أقول هو بروكلمان طبعا لا يذكر مثلا عدد الأوراق من المخطوط ومتى نسخ ووصفه ولو بالقليل ما يذكر هذه الأشياء يقول فقط المكتبة والرقم بس أما سيزجين فألزم نفسه بأنه يذكر الرقم الكتاب في المكتبة وبعد ذلك عدد الأوراق وتاريخ النسخ إذا تيسر يستخرج منها وهو أدق طبعا وأفيد ثم هو يصحح أشياء كثيرة نسبها بروكلمان خطأ ويصحح لكنه بنى على كتابه صحيح.
وجاء الآن معاصرون وبنوا اسم هذا المستدرك على كتاب سيزكين أيوة.
ثم هو أراد سيزكين أيضا الفرق بين بروكلمان وسيزكين أنه أمسك الفترة الأولى ولم ينتهي
صحيح
إلى سنة 430 لن ينتهي
الأول ذاك
جميع الفنون لأن أصدر أكثر من 10 مجلدات بالألمانية ترجم منها حوالي 6 أو 7 لم تترجم كلها يعني هو لم ينتهي وبعد ذلك طريقته في القسم الذي ألف فيه أو بيّن فيه تاريخ العلوم البحتة الطب والفلك والرياضيات وغيرها يتتبع النصوص اللي هؤلاء النصوص المقتبسة في جميع الكتب ويستخرجها وبعد ذلك يبين حتى يعرف قيمة هذا الشخص حتى ولو كانت مؤلفاته مفقودة هذا لا يوجد عند
هذا يعني أنا أظن أن ربما أن كتاب سزكين وكتاب بروكلمان هو السبب الذي دعاك إلى تعلم اللغة الألمانية حتى
أنا تعلمت قليلا من الألماني لأفك رموز الكتابين وأستفيد منه أنا ليس مثل ما أقرأ في الإنجليزي لا أقرأ في الألمانية لكن لو فتحت أنت كتاب بروكلمان وسزكين تجد أن عندهم رموز معينة صحيح. رموز للاختصارات، رموز للشروح، رموز كذا، فنحن لا نستفيد منهم ماذا قالوا عن المؤلف وماذا، صحيح. إنما نستفيد فقط النسخ وكيف النسخ وكذا، فهذه نستفيد منها من الكتاب، هذا لا حاجة فيه إلى تعلم اللغة الألمانية وإتقانها.
أشكرك جزيل الشكر شيخنا عزير على هذه الحلقة الجميلة، انتهى الوقت، نلتقي بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله. وأنتم أيها الإخوة أجزل الشكر لكم على حسن صائكم، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.
وقلت له الكتاب الفلاني والبحث الفلاني وكذا، فقال لي عندي فهرس للبحوث هذه، فوجدت عنده يعني عادة لم أجدها عند أحد من المؤلفين في العالم، وهو أنه يعني منذ 50-60 عاما كان عامل دفتر ويسجل فيه كل ما يكتب وينشر من بحوث أو رسالة أو تعقيب أو أي حاجة بأي لغة من اللغات، يسجلها ويقول بالمجلة الفلانية في العدد الفلاني في السنة الفلانية من صفحة كذا إلى كذا. لما قلت له أنت لماذا لا تجي إلى الهند؟ قال أنا أخاف أني لما أنزل إلى أي مطار أنا أسجن. ثم أي شيء تريد أن تصوره تصور بسهولة، هناك ماكينة تصوير وتحط فيه كوين، هذا النقد، وتصور كم عدد من الصفات، لا تحتاج لا إلى مضاف ولا إلى استئذان ولا أي شيء، أي شيء أي شيء تريد أن تصوره سلم صور بنفسك. أنا أصلا كنت أظن مثل ما يظن غيري أن تراث شيخ الإسلام ابن تيمية كله نشر تقريبا، خاصة بعد نشر مجموع الفتاوى في 37 مجلد مع الفهارس، فلما أشفى وكذا أمسك كتاب بالرياضيات وأحلها، فبهذه الطريقة أنسى الهم والغم